والله ان احنا رجاجيل المغازي.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران ترفض التفاوض مع واشنطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة قبل رفع الحظر. أعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يقررون إجراء اجتماع آخر في فيينا يوم الثلاثاء المقبل. البحرين تشهد تظاهرات جمعة غضب الأسرى للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موافقة طهران وبقية أعضاء الاتفاق النووي على عقد اجتماع حضوري في فيينا، مؤكدا أنه لا يوجد أي لقاء بين أمريكا وإيران لأنه غير ضروري. وفي ختام الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم، قال الوزير ظريف في تغريدة على تويتر إن الهدف من استئناف المحادثات هو وضع اللمسات الأخيرة على التدابير المتعلقة برفع الحظر والإجراءات النووية من أجل رفع جميع إجراءات الحظر. بعد ذلك تقوم إيران بالتراجع عن خفض الالتزامات في الاتفاق النووي. أكد مسؤول إيراني رفيع أن طهران لن تفاوض واشنطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة قبل رفع إجراءات الحظر عنها بشكل كامل. وقال هذا المسؤول في تصريح أدلى به لقناة بريس تي في إثر الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم، كما خرجت أمريكا من الاتفاق النووي من دون مفاوضات وفرضت الحظر على إيران، فإنه عليها رفع جميع أشكال الحظر من دون مفاوضات أيضا. وأشار ضمنيا إلى البيان الصادر عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قائلا إن إيران ترفض أي مقترح يعتمد على مبدأ خطوة مقابل خطوة. أعلن المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المشاركين في الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعها 4+1 برئاسة مندوب الاتحاد الأوروبي الذي عقد صباح اليوم قرروا إجراء اجتماع آخر في فيينا يوم الثلاثاء المقبل. وبشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، قال عراقشي إن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لا تحتاج إلى مفاوضات، والوفد الإيراني لن يجري أي مفاوضات على أي مستوى كان مع الوفد الأمريكي. وأضاف عراقشي أن إيران ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه. حول الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 برئاسة مندوب الاتحاد الأوروبي الذي عقد صباح اليوم، نستمع إلى التقرير التالي.
عبر الفضاء الافتراضي انتهت أعمال اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 على أن يعقد اجتماع آخر حضوريا في فيينا خلال الأيام المقبلة، وضم الاجتماع ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا إضافة إلى إيران. هذا الاجتماع جددت فيه إيران موقفها الصريح من تنفيذ بنود الاتفاق، فقد أعلن مصدر رفيع مطلع أن الجمهورية الإسلامية لن تتباحث مع أمريكا سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة ما لم ترفع عنها إجراء قطعت الحظر كليا، مضيفا أنه طالما خرجت أمريكا من الاتفاق دون مفاوضات وفرضت على إيران كل هذه الإجراءات فعليها أن ترفعها أيضا دون مفاوضات، موضحا أن طهران لن توافق على مشروع ما سمي بالخطوة مقابل الخطوة لرفع الحظر، وأنها لن تعود إلى تعهداتها إلا بعد رفع إجراءات الحظر بشكل كامل ثم التحقق من ذلك وفق المنهج الذي حدده قائد الثورة الإسلامية. الاجتماع الافتراضي لاقى ردود أفعال دولية جاءت بمعظمها إيجابية، فقد أشار السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف إن الأوضاع على المسار الصحيح، موضحا أن الطريق لا يكون سهلا وسيحتاج جهودا مكثفة. وأضاف أوليانوف أن الأطراف المعنية تبدو مستعدة لبذل المزيد من الجهود. بدوره رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس باستئناف المحادثات حيال الاتفاق النووي، وقال إن وجود اتفاق سيكون إضافة لأمن المنطقة بأسرها وأفضل أساس للمحادثات حول القضايا المهمة الأخرى للاستقرار الإقليمي. الخارجية الأمريكية أشارت إلى محادثات غير مباشرة في إطار جهد لإحياء الاتفاق النووي، وأضافت أن واشنطن لا تتوقع محادثات مباشرة مع طهران في الوقت الراهن، لكنها منفتحة على المسألة. وأوضحت أن القضايا الرئيسية المقرر بحثها تشمل الخطوات المطلوبة من إيران للعودة للالتزام بالاتفاق وخطوات لتخفيف إجراءات الحظر بحسب قولها. من جهته قال الاتحاد الأوروبي إنه سيكثف الاتصالات المنفصلة في فيينا مع كل الدول الموقعة على الاتفاق وأمريكا. التكتل الذي ينسق المحادثات بشأن الاتفاق النووي قال إن المشاركين اتفقوا على استئناف هذه الدورة للجنة المشتركة في فيينا الأسبوع المقبل من أجل التحديد الواضح لرفع الحظر عن طهران وتنفيذ الإجراءات النووية، بما في ذلك عقد اجتماعات مجموعات الخبراء ذات الصلة. نجاح هذا الاجتماع وأمثاله رهن أولا وأخيرا بتنفيذ مطلب طهران برفع كامل لإجراءات الحظر ولا غير.
أصدر سجناء البحرين بيانا بشأن تطورات الأوضاع في سجون البلاد بعد تفشي وباء كورونا بين صفوف المعتقلين بسجن جو. وكشف البيان عن استمرار إدارة السجن بممارسة القمع، والتي إلى جانب تهديدها بإخضاعهم للعقاب إذا ما تحدثوا لأهاليهم وللخارج عن أوضاعهم، فقد نقلت سجينين إلى السجن الانفرادي. وطالب السجناء في بيانهم بالسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى السجن والاطلاع عن كثب على حقيقة الانتهاكات التي يتعرضون لها. انطلقت مسيرات جمعة غضب الأسرى والمعتقلين في شوارع المدن البحرينية، فيما طافت مسيرة حاشدة قرب منزل السفير الأمريكي في المنامة. المتظاهرون الذين كانوا يحملون لافتات تطالب بإطلاق سراح السجناء نددوا باستمرار احتجازهم في ظل تفشي الإصابة بفيروس كورونا في السجون البحرينية. إلى جانب ذلك تواصلت الاعتصامات في العديد من القرى والبلدات البحرينية، بينها الدراز وكرزكان وسترة وشارع البديع، مطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. حول مسيرات جمعة غضب الأسرى والمعتقلين في شوارع المدن البحرينية، إليكم التقرير التالي.
انتفاضة أهالي المعتقلين في البحرين مستمرة. لليوم الخامس على التوالي خرج أهالي الأسرى بتظاهرات في عموم مناطق البلاد للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين في سجون النظام. وحملت التظاهرات عنوان جمعة غضب الأسرى للوقوف صفا واحدا إلى جانب المعتقلين وعائلاتهم. وتجمهر المتظاهرون قرب منزل السفير الأمريكي في العاصمة المنامة مطالبين بإطلاق سراح السجناء، ونددوا باستمرار اعتقال النظام لهم. وأكد المتظاهرون أنه يوجد خطر حقيقي يهدد سلامة المعتقلين بسبب تفشي وباء كورونا، خصوصا بعد إصابة 69 معتقلا. في السياق نفسه طالب الاتحاد الأوروبي نظام المنامة بالإفراج عن المعتقلين ووقف أحكام الإعدام.
ونقول للأمير الشيخ سلمان، تحمل مسؤوليتك، أنت الآن رئيس الوزراء وأرواح أبناءنا معلقتهم في رقابكم جميعا.
هذه التظاهرات جاءت بعد دعوة علماء الدين في البلاد من أبناء الشعب البحريني للخروج إلى الشوارع بشكل سلمي والوقوف إلى جانب عوائل المعتقلين في سجون النظام. وأضافوا أنه يوجد خطر جدي يهدد سلامة المعتقلين جراء تفشي وباء كورونا في المعتقلات، ما يسبب قلقا شديدا لعائلات المعتقلين، خصوصا في ظل الحالة الصحية السيئة لهذه المعتقلات والمعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها السجناء. مصادر إعلامية أكدت أنه لا يوجد رقم دقيق لعدد المعتقلين المصابين بوباء كورونا في السجون، خصوصا في ظل قيام النظام بالتكتم على أعداد المصابين ومنع وزارة الصحة من إدراج المعتقلين المصابين ضمن قائمتها، إلى أن المعلومات المتوفرة تتحدث عن إصابة 69 معتقلا. وأضافت المصادر أن النظام لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات حقيقية لإنهاء معاناة الأسرى وذويهم في ظل تفشي وباء كورونا.
شهدت مدينة قم المقدسة عصر اليوم وقفة تضامنية دعما للاحتجاجات الشعبية الجارية في جمعة غضب الأسرى في البحرين، وقد أطلق المحتجون شعارات ضد النظام البحريني وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين في البحرين. وضمت الوقفة التضامنية عددا كبيرا من طلبة العلوم الدينية المقيمين في مدينة قم المقدسة. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف لقوة الاحتلال. الطيران الحربي العراقي يقضي على 3 إرهابيين بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد. ارتفاع حصيلة الضحايا حادث القطار في تايوان إلى نحو 50 قتيلا و 120 جريحا. من جديد أهلا بكم. أدى 35 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال. فقد نشرت هذه القوات حواجزها على مداخل الأقصى والبلدة القديمة عقب توافد المصلين، ما تسبب باحتشادهم في المداخل والأزقة. وكانت القوات الصهيونية قد شنت حملة دهم وتفتيش طالت مدينتي الخليل ونابلس وبلدتي سالم بنابلس وجيوس بقلقيلية ومخيمي عسكر الجديد والجلزون، واعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين. حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية نستمع إلى التقرير التالي.
رافعين علم فلسطين هاتفين للشهداء والأسرى وسط مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني، انطلق الحراك الجماهيري الموحد ضد سياسة حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وأذرعه الأمنية الهادفة لتهجيرهم وتفتيتهم عن وطنهم المسلوب المحتل.
ونحن نقول لن يستطيعوا، نحن إن شاء الله بدأنا ولن ننهي هذا الحراك ولن ننهي هذا التحرك. إحنا تحركنا بإذن الله مستمر حتى إنهاء الجريمة من داخل من داخل الوسط العربي.
المئات من الجماهير أدوا الصلاة وسط إجراءات أمنية، مؤكدين بأن الحراك الجماهيري الفلسطيني الموحد سيتواصل رغم قمع الاحتلال وإجراءاته ضدهم، وسيتوسع ليشمل كافة أراضي ومدن وبلدات الداخل الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة، ردا على سياسة هدم المنازل والاعتقال والقتل بدم بارد.
الحراك هو بدأ محلي وقوة محلية، وأخذنا ثقة الجماهير الفحموية ورايحين نستمر إن شاء الله حتى يتحقق بكافة الأماكن والمدن في الداخل الفلسطيني.
وتزامنا مع ذكرى يوم الأرض، قام الحراك الموحد بتوزيع أشجار الزيتون في رسالة بأنهم باقون كما بقي الزعتر والزيتون بأرض فلسطين.
المئات من فلسطيني الداخل يتجمعون هنا بمدينة أم الفحم رغم الأحوال الطقس الباردة والماطرة، ليؤكدون عن رفضهم لكل سياسات المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية الهادفة لتهجيرهم وضد سياسة بنيامين نتنياهو العنصرية.
دعا دافع وزير الخارجية السعودية بقوة عن التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني وقال إن فوائده هائلة للمنطقة على حد تعبيره. وأضاف فيصل بن فرحان خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أن التطبيع سيحقق لإسرائيل مكانها الطبيعي في المنطقة وسيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل، وسيكون مفيدا للغاية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وكذلك من المنظور الأمني حسب قوله. قضى الطيران الحربي العراقي على 3 إرهابيين خلال ضربة جوية وجهها لمقر لهم بمحافظة صلاح الدين شمالية بغداد. أعلنت ذلك خلية الإعلام الأمني اليوم، مشيرة إلى أن الضربة تمت في منطقة العيث، وأسفرت أيضا عن تدمير نفق وعجلة و4 دراجات نارية وخزان وقود. وفي محافظة ديالا صدت قوة من الحشد الشعبي تعرضا لإرهابي داعش قبل أن تلاحقهم بقصف تجمع لهم في المنطقة، موقعة إصابات مباشرة في صفوفهم. أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى وقوع إصابات في حادث إطلاق نار جرى اليوم أمام مبنى الكونغرس الأمريكي، وأكد شهودان أنه جرى إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي بسبب ما وصفوه بتهديد أمني يتعرض له مبنى الكابيتول. وقالت وكالة أسوشيتد بريس إن شرطيا أصيب في الحادث، أما وكالة رويترز فتحدثت عن أكثر من مصاب. من جهة أخرى أعلنت وسائل إعلام أمريكية إصابة شرطيين واعتقال مشتبه به بعد محاولة سيارة اقتحام حاجز أمني في محيط الكونغرس. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن أمر بالبدء بسحب بعض قواتها وقدراتها العسكرية في منطقة الخليج الفارسي وغرب آسيا. المزيد في التقرير التالي.
إعادة تنظيم الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة خطة للإدارة الأمريكية لسحب بعض قواتها وقدراتها العسكرية في منطقة الخليج الفارسي وغرب آسيا. صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن الرئيس جو بايدن أعطى البنتاغون أمرا بالبدء في سحب جزء من القوات الأمريكية والعتاد من المنطقة. الإعلان الأمريكي جاء بعد خطوات لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، حيث سحبت واشنطن مسبقا 3 بطاريات للمضادات الجوية الباتريوت من الخليج الفارسي، من ضمنها واحدة من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، كما تعمل الآن على نقل بعض المعدات العسكرية، منها حاملة طائرات ونظم مراقبة من الشرق الأوسط لتلبية الاحتياجات العسكرية في أماكن أخرى من العالم. مسؤولون أمريكيون قالوا إنه يجري البحث في تخفيضات أخرى. اقتراح آخر ضمن الخطة الأمريكية يتضمن إزالة نظام الدفاع الصاروخي ثاد، إلا أنها ستبقى حاليا في المنطقة حسب المسؤولين الذين قالوا إن الانسحاب العسكري هذا يأتي ضمن المراحل الأولى لتخفيض القدرات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. الصحيفة قالت إن إزالة البطارية ونقل المعدات تشير إلى احتمالية مغادرة 1000 الجنود الأمريكيين المنطقة تدريجيا دون الإشارة إلى الوجهة التالية لهم، في ظل بروز تحديات عالمية جديدة ذات أولوية قصوى بالنسبة إلى واشنطن عنوانها التحديات العسكرية الروسية، لا سيما في أوكرانيا، حيث التهديدات متبادلة بين واشنطن وموسكو على خلفية قيام الأخيرة بتعزيز انتشار قواتها عند الحدود مع أوكرانيا. تطورات بحر الصين الجنوبي الأخيرة أولوية أخرى ترى الإدارة الأمريكية نفسها أمامها وسط مساعيها لطمأنة حلفائها في الشرق الأقصى، في إطار حاجتها القصوى إلى إعادة تعزيز وترتيب تحالفاتها العسكرية مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك في الغرب الأوروبي، لا سيما حلف شمال الأطلسي، فضلا عن مآزق يعيشها حلفاء واشنطن في المنطقة، لا سيما السعودية والإمارات في اليمن.
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن وجود عسكريين أمريكيين في أوكرانيا سيجعل بلاده تتخذ تدابير إضافية لضمان أمنها. واعتبر بيسكوف تصريحات كييف حول احتمال ظهور قوات أمريكية في أوكرانيا مرفوضة، وقال إن تطور مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى زيادة التوترات بالقرب من الحدود الروسية. دعا وزراء خارجية الدول مجموعة السبع إلى انسحاب سريع وغير مشروط للقوات الأريترية من إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعا في شمال إثيوبيا. ورحب وزراء خارجية المجموعة في بيان نشرته الخارجية الألمانية بالإعلان الأخير لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن انسحاب القوات الأريترية من تيغراي، ودعا البيان إلى إنهاء العنف وبدء عملية سياسية واضحة وشاملة ومقبولة من قبل جميع الإثيوبيين بمن فيهم سكان تيغراي، وأن تؤدي هذه العملية إلى انتخابات تتسم بالصدقية وعملية مصالحة وطنية أوسع. ارتفع تحصيلة الضحايا حادث القطار في تايوان إلى نحو 50 قتيلا و 120 جريحا، أعلنت ذلك المصادر الرسمية مشيرة إلى أن الكثير من الركاب لا يزال عالقا في موقع الحادث. وكانت أجهزة الطوارئ في تايبيه قد ذكرت أن قطارا يحمل 374 راكبا خرج عن القضبان في نفق شمال هولين شرقي البلاد، مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق. يعتبر سيزدا بدر الذي يصادف اليوم آخر أيام احتفالات عيد النوروز والتي تستمر 13 يوما وله مكانة خاصة في الثقافة الإيرانية. المزيد في التقرير التالي.
هذا هو المشهد الاعتيادي للحدائق والمنتزهات الإيرانية في نهاية عطلة النوروز والاحتفال بيوم الطبيعة أو ما يسمى بسيزد بدر، زحام غير مسبوق وسباق للعثور على مكان بين أحضان المروج الخضراء والأودية والسهول في تقليد تاريخي وموروث شعبي يرمز لحب الطبيعة.
لكن المشهد هذا العام امتزج بنكهة كورونا أيضا، وألزم الإيرانيين بإحياء هذه المناسبة في منازلهم حفاظا على سلامتهم ومن حولهم كإجراء احترازي ضد الفيروس،
وخشية من أن يتبع البعض نظرية كل ممنوع مرغوب. أغلقت السلطات كل الحدائق والمنتزهات وحثت السكان على البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم من تفشي الوباء.
يجب التقيد بكل ما يصدر عن وزارة الصحة، هذه الإجراءات ضرورية نرجو احترامها، كما أنها لحظات استثنائية سرعان ما تنتهي مع انتهاء الوباء.
صلة الأرحام من أهم ميزات الشعب الإيراني، لذا تجديننا دائما نبحث عن أقل مناسبة للتواصل مع بعضنا، ويوم الطبيعة أحد هذه المناسبات، ولكن لا بأس من تفادي التجمعات حرصا على سلامتنا.
يحيي الإيرانيون يوم الطبيعة منذ قرون تعود لعمر الحضارة الإيرانية، لكنهم بسبب ظروف اليوم يستعدون لمرحلة مقبلة يتمنون فيها انتهاء شبح كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.
أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد النمكي أن بلاده ستصبح في القريب العاجل أحد الأقطاب الرئيسية لإنتاج وتصدير لقاح كورونا في العالم. وقال نمكي في تصريح له إنه في غضون أقل من شهرين من بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد لم نتمكن فقط من توفير حاجتنا من الكمامات والمستلزمات الصحية، بل تحولنا أيضا إلى مصدر لها. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادة تلاري تسجيل 117 حالة وفاة جديدة و11,660 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وأكدت تلاري ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى إيران إلى قرابة 1,909,000 إصابة. إلى العناوين. طهران ترفض التفاوض مع واشنطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة قبل رفع الحظر. أعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يقررون إجراء اجتماع آخر في فيينا يوم الثلاثاء المقبل. البحرين تشهد تظاهرات جمعة غضب الأسرى للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. إلى اللقاء.
ما مات من أتعب الدنيا وما تعبا، وكيف يفنى خلود أو يموت إبا. روح الإله وأنا يحتويك بلا، يا واهب الروح هاك الروح والنشبا. روح الله سيرة ومسيرة. روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليها على الصعيدين النظري والعلمي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الأربعاء في تمام الساعة 10:45 صباحاً، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس صباحاً في تمام الساعة 9:35 وعصراً في نفس اليوم عند الساعة 6:50. روح الله سيرة ومسيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، والذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. موضوع حلقة اليوم: الشيطان يقبع وراء الحدود. تابعونا. سيداتي يا نساتي سادتي، بعد أن كانت حدود الدول التي استقلت من دول الاحتلال تحت سيطرتها، بدأ الغرب الشيطاني يعيد حساباته حتى في هذه النقطة تحديدا، حيث بات يتواجد بقواته إمعانا في الإيذاء ونشر الجماعات الإرهابية، ولكي يكون قريبا لمنع أي عمل جهادي أو تحرك قد يطال بؤره الإرهابية في المنطقة أو كيان الاحتلال الصهيوني. وهذا الأمر لاحظناه في الحدود العراقية السورية، حيث تحاول القوات الأمريكية أن لا تتصل حدود البلدين وأن تخلو من رقابتها، كما أنها احتلت منطقة التنف التي تقع قرب الحدود السورية مع كل من العراق والأردن، ناهيك عن إقامة قواعد أمريكية قرب الحدود العراقية الكويتية وحتى الحدود العراقية السعودية. ومؤخرا وجدنا بريطانيا تلتحق هي الأخرى في ركب الشيطان الأمريكي لإيجاد موطئ قدم لها في الحدود السورية اللبنانية، وهذا تطور خطير حيث يجعل المنطقة ملغومة بهذه التواجدات العسكرية التي لا خير منها سوى إشاعة الفوضى والاضطرابات. أعزائي الكرام، معروف أنه بعد تحرير الجرود وانتهاء تواجد داعش والنصرة الإرهابيتين على الحدود السورية اللبنانية، باتت المنطقة مع تحرير الشريط الحدودي من الجهة السورية انطلاقا من القصير شمالا حتى جرود قرى جبل الشيخ جنوبا منطقة آمنة، إلى أن كشفت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها عن إرسال بريطانيا دعما عسكريا إلى لبنان لمساعدتها بحسب زعمها في حراسة حدودها مع سوريا. وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا أرسلت 100 عربة مصفحة وفريقا من المظليين للبنان، زاعمة أن الغاية الرئيسة من هذه المساعدة تتمثل بوقف الإرهابيين والمخدرات والسلاح من الوصول إلى أوروبا عبر لبنان. ونقلت الصحيفة عن الجنرال سير جون لومير المسؤول الدفاعي البريطاني البارز قوله أن تعزيز أمن لبنان سيساعد على منع انتشار الحرب السورية خارج حدودها ويجعل بريطانيا آمنة. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أستقبل الدكتور نسيب حطيط الكاتب والمحلل السياسي من لبنان في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم دكتور نسيب حطيط. لماذا يركز الشيطان الأمريكي البريطاني هذه الأيام على التواجد في حدود دول المنطقة وخصوصا على حدود البلدان المجاورة للكيان الصهيوني المحتل؟
يعني نحن نعلم الآن منذ الحرب العام 2006 على لبنان وبعد ما سمي الربيع العربي وبعد انطلاق الحشد الشعبي المبارك في العراق والتغير الاستراتيجي في اليمن، يشعر الكيان الغاصب الإسرائيلي بالعجز عن حماية نفسه سواء على مستوى التوازن الردعي مع المقاومة في لبنان أو في اليمن أو غزة أو سوريا وبقيادة الجمهورية الإسلامية. وبالتالي فإن هذا الكيان هو وديعة استعمارية داخل هذه المنطقة كقاعدة عسكرية متقدمة لحفظ المصالح الأمريكية والبريطانية بشكل خاص. لذا فإن هؤلاء يشعرون بالخوف الحقيقي وغير المبالغ فيه أن الكيان عاجز عن حماية نفسه، وبالتالي لابد من حمايته وإقامة درع واقية لضمان عدم استدراجه إلى معركة بغبائه أو مغامرته أو غروره. وبالتالي سنلحظ أن هذا الكيان الذي كان يقوم بالإنابة عن أمريكا والغرب بتأمين المصالح وضرب القوى التحررية في العالم العربي والإسلامي، الآن بحاجة إلى أن يعود هؤلاء الحلفاء وأن يعود الأصيل ليحمي الوكيل ويحمي مصالحه الاستراتيجية.
إذن دكتور، ما معنى الخطوة البريطانية المتمثلة بالتواجد العسكري في الحدود اللبنانية السورية؟
هم يعتقدون أن ما جرى في الربيع العربي والحرب العالمية على سوريا كان باعتقادهم أن إسقاط سوريا سيسقط المقاومة في لبنان التي تمثل حقيقة الرادع الحقيقي والعنصر الأساس في تهديد الوجود لهذا الكيان. وبالتالي عندما فشل التكفيريون وتركيا وكل العالم في سوريا، الآن يأتون بعنوان تهريب بعض المواد الغذائية أو الوقود بين سوريا ولبنان ومحاولة تمديد مهمة القوات الدولية بدل أن تكون قوات فاصلة ورادعة مع الكيان الصهيوني. يريدون تحت عنوان منع التهريب مراقبة الحدود مع سوريا وتحويلها إلى قوات ردع دولية ضد المقاومة في لبنان وضد الجيش السوري، بينما يبقون على القوات الدولية في جنوب لبنان تحصي الخروقات الصهيونية للبنان دون أن تحرك ساكنا لمنع هذه الاعتداءات.
طيب دكتور، من خلال ما أشرتم الآن حول إسقاط سوريا ولبنان، كيف يمكن قراءة التحركات الأمريكية البريطانية في المنطقة، وما هي دلالاتها وأخطارها؟
الأخطار بطبيعة الحال هي مستمرة سواء بالسر والعلن، لكن من الإيجابيات أن هذه التدخلات أصبحت علنية وبدون قفازات لا تكفيرية ولا مذهبية ولا طائفية ولا إثنية ولا قومية. الأخطار موجودة، لكن أعتقد من صمد خلال الفترة الماضية من دول وحركات المقاومة يستطيع الصمود، ومن استدرج الأصيل لكي يأتي إلى الميدان بعد أن هزم الوكيل يستطيع أن يهزم الأصيل الذي يقاتل بعيدا عن حدوده الجغرافية.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية. كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
نعم أعزائي الكرام، أحييكم ثانية ونتواصل مع حضراتكم في لقاء اليوم من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، تحت عنوان الشيطان يقبع وراء الحدود. طيب أعزائي الكرام، المراقبون أكدوا أن الشيطان البريطاني له أهداف ونوايا شريرة من وراء هذه الخطوة، وشددوا أن عودة بريطانيا ومعها الولايات المتحدة الأمريكية هي محاولات لملامسة التحكم في الحدود السورية اللبنانية بذريعة ضبط الحدود السورية اللبنانية، وهذا الأمر لم يكن وليد اللحظة ولا حرصاً من الإنجليز ومن خلفهم الأمريكيون على سلامة الأراضي اللبنانية، لكن وراء الأكمة ما وراءها، والخوف كله الخوف أن تكون تلك المساعدات بوابة لعودة القوات الأمريكية والبريطانية للمنطقة تحت عنوان وحجة مكافحة الإرهاب، كما عادت القوات الأمريكية للعراق بعد انسحابها تحت مسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في عام 2014. والقصة أعزائي الكرام بدأت باكرا منذ عام 2009، حين بدأ الجيش اللبناني بتشكيل فوج الحدود البرية الأول، ومهمته الأساسية مكافحة التهريب على الحدود بين لبنان وسوريا في منطقة الشمال، ومقره شدرة في قضاء عكار، في حين اعتبره الكثير من المراقبين تنفيذا واضحا للقرار 1701. ومن ثم في عام 2011 شكل فوج الحدود البرية الثاني ومقره رأس بعلبك في قضاء بعلبك الهرمل، وكذلك تشكيل فوج الحدود البرية الثالث ومقره أبلح في قضاء زحلة. أما الدعم المالي البريطاني للجيش اللبناني بحسب تصريحات للسفير الإنجليزي في لبنان وصل في 2015، وبحسب مصادر لبنانية أكدت أن بريطانيا تكلفت ملايين الدولارات لدعم الأفواج البرية، وحتى الولايات المتحدة تبرعت بحوالي 100 مليون دولار في هذا المشروع. وفي هذه الفترة كانت الحدود السورية اللبنانية قد فتحها تيار المستقبل أمام تدفق السلاح والمسلحين للداخل السوري، والجميع في سوريا لا ينسى الأحداث في تل كلخ وبعدها القصير وحمص والقلمون وحتى قرى إقليم جبل الشيخ، وكيف كانت طرابلس وقرى البقاع منطلقا للهجمات والإمداد للداخل السوري. وهنا كان المشروع البريطاني الأكبر، وتحديدا بعد أن استطاع الجيش السوري إخراج أجزاء من الحدود اللبنانية عن دعم المسلحين، خاصة منطقة تل كلخ عام 2012، حينها اتخذ القرار البريطاني الأمريكي بتزويد الجيش اللبناني بمجموعة من أبراج المراقبة للحدود. بالفعل أعزائي الكرام، وصلت أبراج جاهزة وأخرى تم تصنيعها في لبنان بإشراف بريطاني، واستمر إنشاء هذه الأبراج حتى أنها وصلت في عام 2014 إلى 12 برجا، مع مشروع تدريب 11 ألف جندي لبناني وبناء قواعد عمليات متقدمة ومراكز مراقبة حدود. هذه الأبراج وهي بيت القصيد هي عبارة عن عدة طبقات مزودة بكاميرات مراقبة نهارية وأخرى ليلية تعمل على الإشعة تحت الحمراء. ترتبط هذه الكاميرات ببعضها البعض وتنقل الصورة إلى غرفة عمليات للجيش اللبناني، وهذا ما يثير الشك حول الهدف من أجهزة المراقبة البريطانية، وهل هي بالفعل يستفيد منها الجيش اللبناني؟ ولماذا لم تكن فعالة في ذروة الحرب المفروضة على سوريا ومنعت تدفق السلاح والمسلحين للداخل السوري؟ ولماذا لم تنصب على جوانب الحدود مع فلسطين المحتلة؟ تساؤلات كثيرة حولها وحول دورها الخطير. أعزائي الكرام، إن وصول العربات العسكرية البريطانية للحدود البرية السورية اللبنانية مع كل ما ذكرناه عن الحركة البريطانية للحدود يثير الهواجس والمخاوف عن الضمانات التي تمنع وصول كل نتائج الرصد وصور الكاميرات وأجهزة المراقبة إلى الأمريكي والبريطاني وحتى الصهيوني، وما هو مدى سرية هذه المعلومات التي من المفترض أن يستفيد منها الجيش اللبناني وحده؟ طيب، أما الآن فاستقبل الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي، ما هي انعكاسات التواجد الشيطاني لأمريكا وبريطانيا في المنطقة وما هي استحقاقاتها بالنسبة للكيان الصهيوني المحتل؟
نحن نعتقد أن حيث تتواجد القوات الأمريكية أو البريطانية أو القوات الأجنبية هنالك أزمة وهنالك مشكلة، لأن تواجد القوات الأجنبية على أي أرض ما ولو كانت في حدود القاعدة معناها سوف تتدخل هذه القوات في المنطقة وفي الدولة التي هي تقع عليها وتنفذ أجندتها التي جاءت من أجلها، وبذلك تربك المشهد الأمني والمشهد السياسي وتربك المنطقة. ولذلك فإن على طول التاريخ نجد أن حركات التحرر والمقاومة في بلدان العالم التي منذ قرون وهم يكافحون لخروج القوات الأجنبية السبب هو هذا، وتأثير هذه القوات الأجنبية على سيادة البلدان.
طيب أستاذ محمود الهاشمي، من خلال تدخل هذه الدول متى تسعى القوى الشيطانية لمحاصرة استقلال دول المنطقة وشعوبها، وإلى متى تعاني المنطقة من الإرهاب الشيطاني الغربي؟
المنطقة لا تعاني منذ الحرب العالمية الأولى وحتى يومنا هذا، يعني منذ أن بريطانيا احتلت منطقة الشرق الأوسط وكذلك إيطاليا ودول أخرى احتلت دولا عربية ودولا إسلامية، خلقت مجموعة من الأزمات ونشأت في ذلك حركات تحرر على مستوى العالم لطرد هذه القوات، وفعلا خرجت كثير من هذه القوات من البلدان الشرق الأوسط. بعد ذلك جاء الاستعمار الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت من نتاجه هي إسرائيل واحتلال الصهاينة إلى أرض فلسطين، وكذلك تواجد قوات في مناطق الدول الخليج القواعد الأمريكية والبريطانية، فأضافت لنا إرهابا جديدا وأضافت لنا مشاكل كثيرة إلى المنطقة. ومن ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا المنطقة تعاني من أزمات كبيرة لإخراج هذه القواعد التي كانت سببا في سلب هوية الشعوب وكانت سببا في سلب ثروات الشعوب في هذه المناطق. وأنتم ترون الآن أن هذه الأموال الطائلة من أموال النفط تذهب بسبب المعارك التي تثيرها هذه القواعد بين دولة وأخرى وبين مشكلة داخلية وخارجية، ناهيك أن تواجد هذه القوات تمنع الأمم وتمنع الشعوب من أن تتملك سيادتها وهيمنتها على وطنها، وتخلق لهم أزمات متواصلة في سبيل خلق الفوضى وفي سبيل الإتيان بحكومات تناسب مقاساتهم ليبقوا في المنطقة وليخلقوا المشاكل ولينهبوا الثروات كما هو كائن الآن في دول الخليج.
في الختام نستخلص أعزائي الكرام، وفي ظل كل ما شهدته المنطقة من معارك وكيف كان الدور البريطاني والأمريكي معطلا لتحرير الجرود من الضغط على الحكومة اللبنانية لمنعها من دخول المعركة، إلى تعطيل عمل طائرة المراقبة التابعة للجيش اللبناني، وجميعنا يعلم أن القوات البريطانية والأمريكية تحمل معها أجندة مختلفة، وجعبتها مليئة بالأهداف الخاصة بالمقاومة والجيش السوري، حيث تشير المصادر المختلفة أن وصول العربات البريطانية والحراك على الحدود السورية اللبنانية وبناء أبراج المراقبة والكاميرات البريطانية له هدف واضح، وهو فصل التواصل الجغرافي بين سوريا ولبنان، بالإضافة إلى رصد طرق إمداد المقاومة وحصارها. وبالتالي فإن هذا الدور البريطاني الشيطاني يثير الكثير من التساؤلات وعلامات استفهام، مما يوضح خطورة هذا الدور وأجنداته التي يمكن تلخيصها بأنها تخدم الكيان الصهيوني وحده دون سواه. إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه الشيطان يقبع وراء الحدود. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وألتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. مع السلامة.
تبا منك حين تقول يا فتاح، تلقى المنى فالتوبة المفتاح، وانهض إلى عين الوجود مجانبا، ذاك النهوض فلاح في فلاح، ذاك النهوض فلاح فيه فلاح. مشرق للشمس في ومغرب، منه مساء دائم وصباح، ولربما رمت القبول فلم تجد، فاسمح بنفسك فالسماح رياح، فاسمح بنفسك فالسماح رياح. لعبت بك الأهواء في بحر القضاء، فارس السفينة أيها الملاح، واقبل ولا تقبل، وقم وقعد وقول، واسكت ففي إنصاتك الإفصاح، واسكت ففي إنصاتك الإفصاح. ربنا
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لكم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. في الخطبة 45 بعد المئة في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.